بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ودفاع عن السنه ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. بعد ان اصل رحمه الله تعالى ما تعلق بالسنه وتدوينها وجهد علماء الاسلام في حفظها ونشرها والعنايه بها، دخل على صلب الكتاب وهو الرد على محمود أبي رية الذي وضع كتابا حشاه بكل أنواع المغالطات والأكاذيب، فوصف هذا قائلا في رمضان عام 1364 نشر الأستاذ محمود أبو رية مقالا بالرسالة العدد 633 تحت عنوان الحديث المحمدي، ضمنه آراءه في بعض مباحث الحديث، وذكر أنها خلاصة كتاب سينشر. فلما قرأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب في بعض ما كتب، فأخذت بالقلم وكتبت ردا أرسلت به إلى الرسالة فنشر بالعدد 642. وقلت بختام الرد، وحيث إن المقال خلاصة كتاب سينشر، فإني لا أهيب بالأستاذ أن يراجع نفسه في بعض الحقائق التي تكشفت له، وليكر على الكتاب من جديد بالتمحيص والتدقيق، وعلم الحديث ليس بالأمر الهين، والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأنات وتمحيص وتدقيق. وقد أبى الكاتب أن يسلم بكل ما أخذته عليه، فكتب ردا على ردي نشر بالرسالة العدد 654، وذكر في مقدمة رده أن مقالي ينزع إلى الحق يطلبه، وأنه يستحق العناية ويستأهل الرد. ثم تريث الأستاذ في نشر ما عنا له من فصول هذا الكتاب، فقلت لعله راجع نفسه. وفي عامنا هذا 1377، يعني 13 سنة تقريبا، طلع علينا الأستاذ أبو رية بكتاب تحت عنوان أضواء على السنة المحمدية، فقرأت الكتاب قراءة باحث متثبت مستبصر، فإذا هو صورة مكبرة لما أوجد في مقالي القديم، وإذا بالمؤلف لم يغير من أفكاره إلا في القليل النادر، فعزمت على الرد عليه ردا مسهبا، ولا سيما أن الكتاب أحدث بلبلة في الأفكار عند من لم يتعمق في دراسة السنة. إذن هؤلاء الأمثال في كل عصر، كما قلنا إخواني تكرارا ومرارا، سيموت إبراهيم عيسى ويموت إسلام البحيري، وسيخرج عباس مش عارف إيه وإبراهيم مش عارف إيه، إبراهيم آخر وعباس آخر وسلمان آخر، هذا باطل لا ينقضي منه عصر من العصور ابتلاء وامتحانا واختبارا، وهؤلاء الأشرار في كل زمان سيوجدون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. إنما هذا أمر قادم. فبالأمس كان الناس يحدثون عن محمود أبو رية، بعدها عن الغزالي، بعدها عن مش عارف فلان، وسيبقى الناس يتحدثون عن أشخاص في كل زمان وفي كل عصر. ثم قال: وقد رأيت أن أنشر هذه الردود على صفحات مجلة الأزهر اللي هي الزهراء، وأي مجلة حق في البحوث من مجلة الأزهر، وهي لسان الأزهر وحملة لواء الإسلام والتعريف به والذب عنه. وقد أطلقت المقدم بين يدي النقد تفصيل الكتاب صورة موجزة، وإن شئت فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن الكتاب وطريقة مؤلفه ومنهجه في البحث، وإليك البيان. واحد، إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة وليدلل عليها، وهكذا شأن الكذاب، هذا شأن الكذاب الباغي، الدعاوى طويلة والأدلة معدومة، أو يحاول أن يدلل عليها فيعوزه الدليل، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا على الدعوة، وذلك مثل ما ذكره في صفحة 5 من أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث روايته على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا جميعا، كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ولكن هما بذلوا أقصى الجهد في دراسة علم الحديث من حيث الرواية، لكن كان ينبغي عليهم أن يبحثوا عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي، وهل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته. إيه ده، أول مرة نسمع أن النبي لابد أن يأمر بكتابة النص ده أو لا تكتب هذا النص، أول مرة صحابة يسمعون ويروون، وهل دونهم الصحابة من بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه؟
كل صاحب باطل يضع قواعد لنفسه يستقيم عليها باطله ثم يحاكم إليها غيره، فمن خالفها لا يقال خالفني، إنما من خالفها خالف الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله، وحقيقة الأمر أنها مخالفة لما قعد وأصل. وهل ما روى منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي لفظا ومعنى أو كان مخالفا له؟ طبعا ده كلام يقول باعة الجرجير في الشوارع، يعني الكلام ده ما ينفعش واحد يقول عاقل الكلام زي اللي داخل بين ابن تيمية وابن القيم وعمال بيتكلم يقول يعني بيتكلم مثلا في الاقتصاد في حاجة خارج الدين يعني، أو بيتكلم في الدين كلام عنه بس هو لا يظن نفسه كذلك ويظن نفسه أنه العالم النحرير، مثل ما فضح الله به محمد الغزالي السقة لما دخل ينطح برأسه بين من؟ بين سادات الأمة، فحطم رأسه وتهشم لما دخل يحكم بين البخاري ومسلم وبين أحمد وبين كذا وبين حنيفة، دخل يحكم ليقول بأن المحدثين هؤلاء ببغوات يرددون ما لا يفقهون، وأما الفقهاء هم الذين كانوا يفقهون، والحديث إذا كان كذا نقبله، إذا وافق العقل، إذا كذا، إذا تمشى مع الأصول، أما الحديث إذا لم يتمشى ولو كان رواه البخاري أو رواه مسلم فإنهم يرون أحاديث يتناقضون فيه. ويعلم الله راسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بعثا وبذلوا فيه غاية الوسع. سبحان الله، ده الأمة وقفت عند حدادر أخبرنا، وقفت عند اللفظة ثابتة ولا غير ثابتة، ده محاكمات ما وجد محاكمة على وجه الأرض مثل محاكمة رجال نقاد الحديث للرواية لفظا ومعنى، حتى جعل بعض المستشرقين علامة على مجد هذه الأمة وأنها أمة وسط وعدل ما حكمت به على أكثر من 500,000 رجل في كتبها حكما دقيقا، حتى صار عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، ومثل ما ذكره في صفحة 7 من أنه وجد أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحا أو حسنا حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه، ما فيش كتاب خالص من كتب الحديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه. وانت أن لك هذا، انت حضرتك كنت سامع النبي ولا حاجة مثلا أو أوحي إليك، طب وش دراك أن هذا ليس على لفظ النبي؟ أنا أقول ليس هذا لفظ النبي أو فيه وهم أو شاذ، لما أسبر الطرق وأسبر الروايات ثم بعد ذلك أرى روايات الجمع، روايات الأكابر، روايات الحفاظ، ثم أقول هذه اللفظة خولف بها الحفاظ والثقات، هذه ترد لفظة كما هو شأن النقاد، لكن لا تكاد تجد حديثا، يعني ده يستاهل، بس ده ظاهرة من هنا العلماء يردون ليس على الشخص، على الظاهرة. هو اللي كان بيقول أسامة البحيري ده يستحق حاجة؟ هو أسامة البحيري يستحق أحد يرده؟ هو إبراهيم مثلا عيسى ده يستحق أن أحد يذكره؟ لكن الإشكال حينما يصبح كل واحد من هؤلاء ظاهرة في الأمة والمجتمع للأسف. وانتوا عارفين طبعا الناس إيه؟ أكثر الناس أتباع، كل ناعق، واللي بيعيط واللي بيرفع صوته أكثر هو اللي بيربح إيه؟ أكثر. ومثل قولي في الصف 13، ولما كان هذا البحث لم يعني يعنى به أحد من قبل، رأيت أن أسوي منه كتابا مبوبا جميعا أذيعوه على الناس حتى يكونوا على بينة من أمر الحديث المحمدي، فيش حد خالص سبق إلى هذا، فأنا من أجل هذا سأضعه إيه؟ وفي الحق أنه ما من بحث عرض له إلا وقد أشبع العلماء فيه القول، ولندع التدليل إلى مقام التفصيل. طب نكتفي بهذا حتى يعني تعودون إلى بيوتكم بنفوس مطمئنة، فأول إحنا أخذنا إيه؟ حاجة واحدة بس من هذه الضلالات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.